قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هي ما عدا صلاة الفرض. الفرض قد يكون فرضا عينيا إما بأصل الشرع كالصلوات الخمس، أو بإيجاب الشخص الصلاة على نفسه كمن نذر أن يصلي لله عز وجل ركعتين، فهذه الصلاة في حقه واجبة وجوبا عينيا لكن بالنذر، ليست بأصل الشرع، إنما هو أوجبها على نفسه. أما الوجوب الكفائي فكالصلاة على الجنازة. أما النفل فالنفل أيضا نوعان: نفل عيني كالسنن الرواتب والوتر والضحى، ونفل كفائي كصلاة الاستسقاء. قال الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أول الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية واردة في سياق الطواف بين الصفا والمروة، ولها سبب نزول كما في الصحيحين من حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية إذا أهلوا نائلة لا يطوفون بالصفا والمروة فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومن تطوع، الواو حسب ما قبلها فيكون من باب عطف الجمل. من تطوع، من شرطية، من تطوع إذا كان الكلام على التطوع بالطواف بين الصفا والمروة هذا غير مراد، فأهل العلم مجمعون على عدم استحباب الطواف بين الصفا والمروة، بمعنى لا يسعى الشخص بين الصفا والمروة إلا على سبيل الوجوب، سواء كان طوافا واجبا بين الصفا والمروة بسبب الحج أو بسبب العمرة. ومن تطوع خيرا، تطوع خيرا، تقول تطوعت بصلاة، تطوعت بالعمل الفلاني، فخيرا منصوبة، فنصبت إما على نزع الخافض، فمن تطوع بخير، فلما حذف حرف الجر نصبت بنزع الخافض، أو تكون صفة لمصدر محذوف، ومن تطوع تطوعا خيرا. فإن الله شاكر عليم، إن الله شاكر عليم، هذه الجملة هي جواب الشرط، فعل الشرط تطوع، جوابه فإن الله شاكر عليم، فدخلت عليها الفاء لأن جواب الشرط جملة اسمية، فإذا كان جواب الشرط جملة دخلت عليه الفاء تكون رابطة. إن الله شاكر، شاكر خبر إن، القاعدة إذا كان جواب الشرط جملة لا بد من ضمير يعود على فعل الشرط، وهنا لا ضمير، مثلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. كلمة له أتى بالضمير ليربط، وهنا ليس عندنا ضمير، فلا بد أن نقدر الضمير الذي يعود على المتطوع، فإن الله شاكر له أي للمتطوع. والشكر مدح المحسن وإثابته، سواء كان بالقول أو بالفعل. ناخذ من الآية أن من أسماء الله عز وجل الشاكر، كما في هذه الآية أيضا من أسماء الله عز وجل الشكور، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ففي إثبات اسم أيضا الشكور لله عز وجل، والشكور أبلغ من الشاكر، لأن شكور صيغة مبالغة، أما شاكر فهي اسم فاعل، فعال أو مثال أو فعول، مثل شكور فعول، في كثرة عن فاعل بديل. وناخذ منها فضيلة الشكر، لأن الشكر من أسماء الله عز وجل ومن صفاته، وكل صفة للخالق تبارك وتعالى فهي صفة كمال، فمن يشكر الناس ويشكر الخالق تبارك وتعالى فهذه الصفة صفة كمال. صح عنه صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفيه أيضا إثبات اسم العليم لله عز وجل، وأيضا من أسماء الله عز وجل العليم. وناخذ منه أيضا فائدة وهي فضيلة العلم، فالأصل العلم صفة كمال. أرجع إلى الآية، الشيخ رحمه الله تعالى استدل بالآية على صلاة التطوع. قد يقول قائل: الآية ليس لها علاقة في الصلاة، وردت في حكم الطواف بين الصفاء والمروة. يقال: الآية عامة، وإن كانت في سياق الطواف بين الصفا والمروة. ما دليل العموم؟ دليل العموم قوله تبارك وتعالى: خيرا، فخيرا نكرة في سياق الشرط، مر بنا عندنا اسم الشرط من، وفعل الشرط تطوع، وجواب الشرط جملة فإن الله شاكر عليم، فخيرا نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تعم. إذن كل من تطوع لله خيرا فإن الله شاكر له، ومن ذلك صلاة التطوع. ونجد أن ربنا تبارك وتعالى أيضا يذكر التطوع في سياق العبادة، أشرت قبل قليل إلى قوله تبارك وتعالى في حق الصائم، سيتمر بنا إن شاء الله. كما تعلمون أول الأمر كان الأمر على التخير بين الصيام وبين الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، قد تطوع خيرا، فذكر الله عز وجل التطوع وهو عام، إما تطوع في تفسير الآية بمعنى زاد في الإطعام. الشاهد أن الآية فيها دليل إلى ما ذهب إليه الشيخ، فيستدل بها على فضيلة التطوع، ومن ذلك التطوع بنوافل الصلاة. أذكر ما يتعلق بنوافل الصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا الذي يليه فصل في قيام الليل، إذن سيكون الكلام على صلاة النهار، وكذلك ما يتعلق بالسنن الرواتب أو النوافل المطلقة في الليل، أما القيام فيترك. نأتي إلى السنن الرواتب، والمقصود بالسنن الرواتب كما تعلمون هي الصلوات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أو بعد الصلوات الخمسة. أستعرض الأحاديث، أهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، في رواية وركعتين قبل الصبح في بيته، حدثتني بذلك حفصة يعني أخته، لأنه لم يكن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم 10،
ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح، هذه عشر. في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: من صلى لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بني له بيت في الجنة. والحديث في مسلم له رواية عدة نحو مما ذكرت. فمن صلى لله في كل يوم، إذن لا بد من المداومة، ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى أو بني له بيت في الجنة. في رواية مسلم فيه ذكر العدد، زاد على حديث ابن عمر ركعتين. ورد في رواية الترمذي بيان هذه الركعات، وهي كحديث ابن عمر، إلا أنه ذكر أربعا قبل الظهر، فتكون أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. لكن رواية الترمذي لا تصح. لكن في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا. في رواية لمسلم: يصلي أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس. أشير إن شاء الله إلى الحديث بعد ذلك، لكن الشاهد من هذه الرواية أن المقصود بهذه أربع هي السنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت، والله أعلم. في هذا الحديث السنن الرواتب 12 ركعة بزيادة ركعتين على حديث ابن عمر. في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن اتبعهم من المؤمنين والمسلمين. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فذكر علي رضي الله تعالى عنه أربع ركعات قبل العصر. كم عندنا على هذا؟ 16 ركعة سنن الرواتب التي تكون بعد الصلوات. فعلى هذا أقل السنن الرواتب 10 وأكثرها 16 ركعة. ونص الشافعية على أن السنن الرواتب 16 ركعة، وذكروا منها أربعا قبل العصر، وهو أيضا رواية عند الحنابلة على أن السنن الرواتب 16 ركعة بما في ذلك أربع قبل العصر. فيكون هذا والله أعلم من باب اختلاف التنوع، الأقل 10 والأكثر 16 ركعة. في 12 ركعة ورد لها فضيلة خاصة، أما الأربع قبل العصر لم يثبت فيها فضيلة. في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والحديث لا يصح. أما الأربع بعد الظهر يعني بزيادة ركعتين حرمه الله على النار، ليظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح. لكن سيمر بنا إن شاء الله أن الجمعة لها أربع بعد الصلاة. إذن هذه هي السنن الرواتب القبلية والبعدية التي تتكرر كل يوم. يتعلق بالسنن الرواتب عدة مسائل. نأتي إلى راتبة المغرب. راتبة المغرب البعدية يستحب فيها قراءة الكافرون والإخلاص، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الإخلاص. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في راتبة المغرب الكافرون والإخلاص، فجاء عن أنس وابن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن جعفر وعائشة رضي الله تعالى عنها على أقل الأحوال يقال الحديث ثابت بمجموعه، سنيد الحديث ضعفها يسير منجبر، فكيف وهي عن خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل حديث أنس رضي الله تعالى عنه ظاهره أنه حسن. السنة الثانية التي تعلق في صلاة المغرب بل في الصلوات كلها بالنسبة للإمام، ولعلي أشير المسألة هذه، صلاتها في البيت. السنة أن تصلى السنة الراتبة في البيت للإمام والمأموم. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر قولين عن الإمام أحمد في هل تصح سنة المغرب الراتبة البعدية، هل تصح في المسجد أو لا، إذا صلاها في المسجد هل تصح أو لا. عند الإمام أحمد روايتان، رواية أنها لا تصح والرواية الثانية أنها تصح، هذا والصحيح. فإذا كان الفرض يصح فالنفل من باب أولى. الخلاف ليس في الاستحباب، الخلاف في الصحة. أما ما يتعلق براتبة الفجر فيتعلق بها عدة مسائل. القراءة فيها، يقرأ في الركعة الأولى الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الإخلاص. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى الكافرون، في الركعة الثانية الإخلاص، أو يقرأ فيها بقول آمنا بالله آية البقرة في الركعة الأولى، جاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم. الركعة الثانية أيضا جاء في نفس الحديث، يعني حديث ابن عباس في مسلم، لكن اختلفت الرواية في الآية التي تقرأ، فجاء يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. والرواية الثانية والتي عليها أكثر الرواة، فلما أحس عيسى منهم كفر، والآيتان في آل عمران. وظاهر صحيح مسلم رحمه الله تعالى ترجيح قراءة فلما أحس عيسى منهم الكفر، فعلى هذا يقرأ أحيانا في راتبة الفجر بالكافرون والإخلاص، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. والشيء بالشيء يذكر، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أواسط سور إلا في راتبة الفجر، وإلا لا أعلمه صلى الله عليه وسلم قرأ. نعم، قرأ الصديق رضي الله تعالى عنه في المغرب في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أما المداومة من أواسط السور في صلاة الفرض والنفل لا أعلم لذلك أصلا. من السنن المتعلقة براتبة الفجر أيضا أنها تصلى في البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين في الضجة حتى يأتيه المؤذن، فيصليها صلى الله عليه وسلم في بيته. وأيضا كان يخففها كما في حديث عائشة يصلي ركعتين خفيفتين. إذن هذه سنة ثالثة، يخفف هاتين الركعتين. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الاضطجاع، ويضطجع على شقه الأيمن. إذن هذه سنة رابعة، يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن. وإذا كان الشخص يصلي في بيته النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك، لكن إذا كان يصلي في المسجد فلا يستحب له أن يضطجع بعد راتبات الفجر. والاضطجاع في راتبات الفجر محل خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، فابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى الاضطجاع مطلقا. يقول مجاهد صحبت ابن عمر في السفر والحضر فلم يكن يضطجع بعد راتبة الفجر. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام مالك رأى رجلا يضطجع بعد راتبة الفجر فسأل نافع قال يفصل بين الصلاتين، قال لا أفضل من الفصل بالتسليم، يعني يكفي التسليم بين الراتبة وبين الفرض. أيضا رأى رجلا مضطجعا في المسجد وقال احسبوه. هذه الأثار اللي ذكرتها غير أثر مالك هي عند ابن أبي شيبة وأسانيدها صحيح، فابن عمر رضي الله تعالى لا يرى الاضطجاع مطلقا. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة رأى رجلا مضطجع والظاهر أنه في المسجد قال يتمعك كما تمعك الدابة، فكأنه أنكر عليه ذلك. لكن ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاضطجاع عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس ورافع بن خديج وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يضطجعون بعد راتبة الفجر. فليظهر لي والله أعلم أن الاضطجاع بعد راتبة الفجر سنة لكنه في البيت دون المسجد، أما إذا كان يصلي الراتبة في المسجد فلا يستحب له الاضطجاع بعد راتبة الفجر. وأهل العلم مختلفون هل هي سنة مطلقا عن الاضطجاع أو لمن له قيام، والأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. وأيضا هذه أيضا خلاف من جهة ثانية وهي ترجع إلى أصول الفقه، هل الاضطجاع هذا تعبدي أو فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب العادة، فالشخص في العادة إذا تعب يحتاج إلى راحة، فهل فعله من باب التعبد أو من باب طبيعة الآدميين أنهم بحاجة. لكن يقول الله عنه الأصل هو التعبد، وهكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم فعله. بعض أهل العلم بالغ في المسألة وأوجبها، يعني أوجب الاضطجاع، استدلالا بحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف يظهر لي والله أعلم. حتى ابن حزم رحمه الله تعالى جعل الاضطجاع شرطا لصحة صلاة الفجر، ولا شك أن هذا من باب المبالغة، لا سيما إذا قلنا حديث الأمر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيظهر الله لمن أن الاضطجاع سنة في حق من يصلي في بيته سواء كان له قيام أو ليس له قيام. هذه السنن التي تتعلق براتبة الفجر. محمد شمس الحق العبادي شارح سنن أبي داود له كتاب خاص قرابة 300 ورقة في أحكام راتبة الفجر، إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، تكلم على المسائل المتعلقة بركعة الفجر وأطال النفس. راتبة الجمعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في رواية البخاري قال وكان إذا صلى الجمعة لا يصلي حتى يأتي بيته فيصلي ركعتي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة كان يصلي ركعتي في بيته. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وهذا الأمر على الاستحباب، فأدنى الكمال بعد الجمعة ركعتان والأفضل أربعة. بعض أهل العلم جمع بين الحديثين فقال يصلي ركعتين إذا صلى في بيته ويصلي أربعا إذا صلى في المسجد، قال بذلك من المتقدمين إسحاق بن راهوية، وأيضا قال به ابن القيم وشيخ الإسلام قبله. وليقل والله أعلم أن هذا التفصيل لا دليل عليه، لأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مطلق غير مقيد، إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي أربعة، مطلق لم يقيده في المسجد أو في البيت، فيقال هذا من اختلاف التنوع لكن لا يقيد بصلاة المسجد. الشخص يحب أن يصلي بعد الجمعة أربعا، وإن لم يصلي أربعا يصلي ركعتين، سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد على ما أشير إليه بعد قليل إن شاء الله. هذا ما يتعلق براتبة الجمعة البعدية. أما قبل الصلاة، هل هناك سنة راتبة أو لا؟ الصحيح أنه لا سنة راتبة قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ثم يؤذن مباشرة ثم يشرع في الخطبة، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أذانان، كان أذان واحد. فمتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة، ومتى يشرع للناس أن يصلوا الراتبة؟ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة، روي أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما أتى عنهم يحمل على أنه نفل مطلق، فيقال قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، لكن هناك نفل مطلق غير مقيد. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، إذا اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر عليه، ثم إذا خطب أنصت، ثم صلى معه، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول ما قدر عليه، فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا، فهذا يدل على أن النفل مطلق. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد يأتي منهم ويصلي نفلا مطلقا. هذا ما يتعلق براتبة الجمعة. ما يتعلق بصلاة النوافل، هل الأفضل أن تصلى السنن الرواتب في البيت أو في المسجد؟ الشخص لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يكون إماما، فالإمام السنة أن يصليها في بيته، في حديث عبد الله بن شقيق في رواية مسلم حينما سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن تطوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت يصلي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم ذكرت المغرب فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم ذكرت صلاة 11 ركعة، ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الصبح، ثم يضطجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية من هذه الجمعة كما مر بنا قبل قليل حديث ابن عمر، كان يصليها في البيت. أما بالنسبة للمأموم فقد قال صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين، صلوا في بيوتكم أيها الناس، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم. إذا نظرنا إلى هذا الحديث قلنا الأفضل أن يصلي السنن الرواتب كلها في البيت، سواء كانت قبلية أو بعدية. لكن أيضا عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون ما في التهجير أي في التبكير. وأيضا في حديث أبي هريرة لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، إلى غير ذلك من الفضائل. فليظهر لي والله أعلم أن السنن القبلية يستحب أن تكون في المسجد لتحصيل الفضائل التي ترد في فضيلة التبكير والمبادرة. أما السنن البعدية فالمستحب أن تكون في البيت، وبذلك والله أعلم تجتمع النصوص في حق المأموم. أما حق الإمام فالأصل أنه لا يخرج إلا للصلاة. هذا الذي يقول لي والله أعلم في هذه
المسألة.
مر بنا قبل قليل أن صلاة الظهر لها راتبة قبلية، صلاة العصر لها راتبة قبلية، صلاة الصبح لها راتبة قبلية، بقي المغرب والعشاء ليس لهما راتبة قبلية. يسن أحيانا أن يصلي الشخص إذا كان في المسجد أحيانا ويترك أحيانا. في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل آذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. هذه رواية الصحيحين. في رواية للبخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. لا شك أنها سنة، لكن الله أعلم كراهة أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة. فالشخص لا يخلو من حالين، إما أن يكون دخل بعد الأذان فسوف يصلي تحية المسجد وينوي أيضا السنة، أما إذا كان في المسجد وقد صلى فالسنة في حقه أنه يصلي أحيانا بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وأحيانا يترك فلا يداوم عليها، فيكون الفعل سنة والترك أيضا أحيانا سنة، فهي سنة من السنن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكنها ليست من الرواتب التي يواظب عليها. من المسائل المتعلقة بالسنة الرواتب: إذا كان الشخص في الحضر فالأمر ظاهر، وتقدم حديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، وحديث أم حبيبة، لكن إذا كان مسافرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على راتبة الفجر وعلى صلاة الليل، وأيضا أحيانا قد يصلي نفلا مطلقا وقد يصلي الضحى، لكن بقية السنن الرواتب هل يحافظ عليها أو لا؟ يذهب بعض العلم منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا من المتأخرين شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، أنه في السفر لا يصلي السنن الرواتب ما عدا راتبة الفجر. لماذا؟ لأن الشخص يقصر صلاة الفرض الرباعية. فإذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى ناسا يصلون قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت سأصلي النفل لأتممت الفرض، كيف أقصر وأصلي راتبة؟ لكن جمهور أهل العلم يرون استحباب المداومة على السنن الرواتب في الحضر والسفر، من أدلتهم عموم حديث حبيبة الذي مر بنا قبل قليل: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن ظاهر السنة مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على السنن الرواتب. من التطوع في صلاة النهار وأيضا في الليل ليس مختصا في النهار سنة الوضوء. في صحيح البخاري في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة، ثم أمره أن يخبره ب أقرب عمل يعمل، قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ما كتب لي من ليل أو نهار. فحصل على هذه الفضيلة بسبب محافظته على الطهارة وصلاة ما كتب له بهذا الوضوء. ما يتعلق بالسنن الرواتب وغيرها مما اعتاده الشخص إذا فاتت بعذر، ف فيقضيها. ومن ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قال: إن وفد عبد القيس شغلوني عن ركعتي الظهر، انقضى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر لأنها فاتت. وعندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه مر بنا قبل قليل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كلمة صلاة نكرة في سياق الشرط، لأن عندنا من اسم شرط، فيكون عام سواء كانت فرضا أو نفلا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة في مسلم حينما فاتتهم صلاة الصبح ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الفجر، صلى راتبة الفجر ثم صلى بعدها فرض الفجر. أما إذا فوت الصلاة عن وقتها سواء كانت فرضا أو نفلا لا يقضيها. وهذا أيضا يذكرنا بمسألة أخرى، وهي تتعلق بأوقات السنن الرواتب. السنن الرواتب تبع الفروض على الصحيح، فالسنة الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول الوقت. فالسنة الراتبة القبلية للظهر يدخل وقتها بعد الزوال، السنة الراتبة القبلية للعصر يدخل وقتها بدخول العصر، السنة الراتبة القبلية للفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر كما مر بنا في حديث عائشة. أما السنة البعدية فآخر وقتها هو خروج وقت الصلاة، فراتبة المغرب البعدية يخرج وقتها بمغيب الشفق، راتبة العشاء البعدية يخرج وقتها بانتصاف الليل، راتبة الظهر البعدية يخرج وقتها بدخول صلاة العصر.
من التطوع في النهار صلاة الضحى، وقتها يبدأ كما تعلم بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبل الزوال، يكون بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، وقبل زوال الشمس أيضا بربع ساعة أو قريبا من ذلك. فإذا كان التقويم الذي يعمل به منضبط من بعد شروق الشمس يحسب عشر دقائق، ثم يكون زال النهي ودخل وقت صلاة الضحى، وقبل الزوال بربع أو بثلث ساعة أيضا يكون انتهى الوقت. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه منهم أبا هريرة بأن يصلي ركعتي الضحى، وأيضا حديثه الآخر يصبح على كل سلامة من الناس صدقة الصحيحين، قال: ويزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أيضا أربع ركعات جاء من حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء وحديث نعيم بن همام رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما يرويه عن ربه يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. ففي أربع ركعات أول النهار الاستعانة على حوائج اليوم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن جرب أن يفتتح يومه بأربع ركعات وجد في هذا اليوم من القوة والنشاط ما لا يجده في بقية الأيام. لكن الخطا الذي يقع فيه البعض منا تجده إذا أهمه أمر بحث عن زيد وعمر من الناس، فلا بد أن التعلق بالخالق تبارك وتعالى واستعان به في حال الشدائد والحاجة يفسع إليه صلاة الليل وصلاة النهار، فيجد الشخص من الطمأنينة وراحة البال والإعانة والإقبال على خير ما لا يجده غيره، وكل على حسب ما يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى. أما الست فأيضا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعلها ثابتة بمجموعها إن شاء الله. أما الثمان ففي حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في مكة عام الفتح،
قالت فصلى 8 ركعات لم أره سبحها قبلها ولا بعدها. وقد سئلت عن سبحة الضحى أي عن سنة الضحى، فهي 8 ركعات صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم هاني رضي الله تعالى عنها تقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلىها قبل ذلك ولا بعد ذلك. والحديث ثابت لا إشكال في صحته، إنما الخلاف هل هي سنة الضحى أو سنة الفتح، لكن أم هاني رضي الله تعالى عنها ترى أنها سنة الضحى. أما ما زاد على 8 فلا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، لكن لا يمنع الشخص أن يصلي ما كتب له، فمن ارتفاع الشمس إلى الزوال كبعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو وقت لنفل النهار، كما أن من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وقت لنفل الليل، لكن الكلام في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما أعلم 8 ركعات. أما العشر و12 ركعة يظهر لي والله أعلم عدم صحة الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبقى هي مسألة من مسائل الاجتهاد. أما ما يتعلق بتحية المسجد ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد، وأهل العلم مجمعون على الاستحباب وعدم الوجوب إلا داود الظاهري من المتقدمين قال بالوجوب، ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني قال بالوجوب. على هذا الإجماع انعقد قبل قول داود وبعد قول داود وقبل خلاف الشوكاني والصنعاني، فالأول العلم أن الإجماع محفوظ، فأهل العلم مجمعون على الاستحباب. على هذا لو أن الشخص لم يصلي تحية المسجد لا إثم عليه، والباب كما تعلمون باب تقرير المسائل العلمية. من المسائل المشكلة في باب تحية المسجد صلاة التحية وقت النهي. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والحديث في الصحيح. في حديث أبي سعيد النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، وحديث أبي قتادة الأمر بالصلاة. ففي هذين الحديثين عموم وخصوص، يعني كل حديث فيه عموم وفيه خصوص، وهذه المسألة إذا تعرض نصان كل واحد منهما فيه عموم وخصوص من المسائل المشكلة، فلا بد من الترجيح أو من التوقف. نرجع إلى حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم يفهم من سياق الحديث في كل وقت، هذا الحديث فيه عموم في الأوقات، فيه خصوص في تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد. إذن عندنا عموم وخصوص. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لا صلاة بعد صلاة الصبح طلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فيه خصوص في الوقت، فالنهي خاص في هذين الوقتين، وفيه عموم في كل صلاة. لا صلاة كلمة عامة في كل الصلوات، فحديث أبي سعيد أيضا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. إذن حصل تعارض بين هذين الحديثين فلا بد من الترجيح، فيرجح حديث أبي قتادة، لأن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه باق على عمومه ولم يخصص فيما أعلم، بخلاف حديث أبي سعيد فقد ورد تخصيصه. مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه أن من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان يصليها كل وقت. إذن حديث أنس رضي الله تعالى عنه خصص عموم حديث أبي سعيد فأخرج الصلاة الفائتة بعذر. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصلها معهم فإنها لك نافلة. حينما قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة، يدخل فيه صلاة العصر، والأمراء كانوا يؤخرون صلاة العصر. إذن أيضا خصص حديث أبي ذر عموم حديث أبي سعيد، فإذا كان الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها يصلي الشخص في الوقت ثم يصلي معه نافلة، ويدخل في ذلك بعد العصر. في حديث يزيد بن الأسود عند الإمام أحمد وغيره وإسناد صحيح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير، لما صلى الصبح رأى رجلين فأتي بهما للنبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما، قال: ما شأنكما؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذين الرجلين بالصلاة بعد الصبح تطوعا وإن كان صليا الفريضة. أيضا هذا الحديث في صلاة الصبح، فيخصص عموم حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الصبح. فعل هذا حديث أبي سعيد لم يبقى على عمومه خصص، فلما خصص حديث أبي سعيد عندنا عموم حديث أبي قتادة، فحديث أبي قتادة يبقى على عمومه. حية المسجد نخص بها عموم حديث أبي سعيد كما خصصنا ما تقدم من قضاء الفائتة والصلاة إذا كان الأمراء يؤخرون الصلاة، وكذلك من حضر إلى المسجد في صلاة الصبح وقد صلى قبل ذلك. فأيضا حديث أبي قتادة على عمومه. كما قلت لكم المسألة من مسائل الاجتهاد، وفيها شيء من الإشكال. الشكامي رحمه الله تعالى له رسالة في شرح حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين، وحينما تكلم على الأشياء المشكلة عند المجتهد تعارض الأمر والنهي، فإذا كان الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب كما ذكرت قبل قليل يرى الوجوب وجوب التحية، وإذا كان أيضا النهي تعارض نهي إما على سبيل الكراهة أو التحريم، يقول لا تستطيع أنك تعمل بالأحوط. لو تعارض أمر استحباب وأمر وجوب تفعل تقول أخذت الأحوط، لو كان النهي من باب الكراهة أو التحريم تتجنب تكون أخذت بالأحوط، لكن هنا لا، إما أن تكون تركت الواجب ووقعت في المحرم. فيقول هذه من هذا الباب، هل يمكن تحتاط على رأي الشيخ؟ فماذا أصنع؟ يقول الورع ألا تدخل المسجد وقت النهي، يقول وإن ألجئت لا تقعد تظل قائمة. إمام من العلم ومع ذلك أشكلت علي هذه المسألة. الشاهد من ذلك لما أبو عبد الرحمن يقول رأيه وهو اجتهاد، قد يصيب قد يخطئ، لكن هذا نظرنا في الأدلة مما استفدناه من أهل العلم من سبقنا، فنحن عيال عليهم وعلى كتبهم. لعل من الطرائف أذكرها لكم في بداية الطلب، ولا زلت في بداية الطلب، نطلب العلم على شيخنا محمد المنصور رحمه الله تعالى، والشيخ كان يدرسنا الزاد المذهب، فذهبت بحاجة للشيخ محمد المنصور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كان هذا يوم الجمعة بعد العصر، والمجلس ممتلي، وهو أمر خاص ما أحببت أني أذكره أمام الناس، فانتظرت حتى يخلو الشيخ، ما خلى المجلس. فلما بقي ربما 10 دقائق أو ربع ساعة توضى الشيخ عبد العزيز الله رحمه، ثم خرج إلى المسجد فخرجت معه فكلمته في الحاجة في الطريق من البيت إلى المسجد. الشاهد حينما دخل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى المسجد قال لمن معه كم بقي؟ قال 5 دقائق أو نحو من ذلك أذكر، يعني مع الأذان. فكبر الشيخ رحمه الله تعالى، ثم كبرت معه غير استشعار ما كنت عليه لجلالة قدر الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا أنا كنت أقلد شيخنا بأن هذا وقتنا لا تصلى فيه التحية بناء على مذهب الحنابلة.